أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: وإذا شك في خارج إنه مني أو لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا. البحث في هذه المسألة من جهتين: الجهة الأولى لا ريب ولا إشكال في أن هذه الصفات هي الصفات الغالبية لهذا، هذا لا إشكال فيه. أن الموضوع في المقام والمورد من الشبهات الموضوعية أنه يشك في كون الخارج هذا مني أو لا هي شبهة موضوعية، وقد تسالموا على أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، كما ذكرنا ذلك في بحث في الأصول. الشبهات الحكمية يجب الفحص حتى يمكن العثور على دليل، وإن لم يعثر على دليل يرجع إلى أصل البراءة. ولذا قالوا بأن الشبهات الحكمية الرجوع فيها يابد أن يكون إلى العالم والمجتهد، أما الشبهات الموضوعية لا يشترطون ذلك، إذ قالوا بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية بناء على هذا، وتسالموا على ذلك. بناء على هذا لا يجب الفحص في المقام، لا يجب على كل مكلف إذا شك في أن الخارج منه مني أو غير شيء أو شيء آخر لا يجب عليه الفحص والاختبار بالصفات، إلا أن هؤلاء ويمكن الرجوع إلى الأصل حينئذ في هذا المورد، إصالة عدم كونه منيا أو إصالة الطهارة إذا كان مسبوقا بالطهارة يستصحب الطهارة، هذا هو الذي يرجع إليه بالشبهات الموضوعية. لكن الموجود في المقام أن السيد الماتن رحمه الله حكم بوجوب الاختبار بالصفات المذكورة ويجب الفحص والاختبار بالصفات المذكورة، وعلق عليه جمع وقبله جمع من المحشين، ذهبوا إلى عدم إلى وجوب الفحص بهذه الشبهة والرجوع إلى الاختبار، فحينئذ لا بد من دليل لهذا الحكم. هو يكون أحد وجهين: الوجه الأول ما ذكرناه في الأصول من أن الشبهات الموضوعية إلى قسمين: تارة تكون الشبهات الموضوعية معرضة للوقوع في خلاف الواقع، في هذه الصورة يجب الفحص فيها كل شبهة إذا كان موضوعية، إذا كان الرجوع إلى الأصل فيها فيها المعرضية إلى الوقوع في خلاف الواقع يجب الفحص عليها في تلك الشبهات. وقد اعتمد السيد الوالد رضوان الله عليه على هذا، وحكم في جمع موارد كثيرة من الشبهات الموضوعية حكم بوجوب الفحص، وبنينا على ذلك في موارد كثيرة من هذا الشرح أيضا. هذا هو الوجه الأول: إلا إذا قام دليل يدل على عدم وجوب الفحص حتى لو كانت فيه المعرضية مثل طهارة الخبثية، فإن الشارع المقدس إنما تسامح فيها وحكم بإصالة الطهارة في كل مورد يشك فيه، وفي غير الطهارة الخبثية أن الشارع الأقدس ليست له قاعدة عامة، فكل شبهة موضوعية فيها الاقتحام بها المعرضية في الوقوع على في خلاف الواقع يجب على المكلف الفحص حينئذ، وينطبق هذا على المقام أيضا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه علم تفصيلي في البين، إذا كان سابقا مسبوقا بالطهارة فهو يعلم بانتقاض الطهارة تفصيلا عينئذ، إما مني فهو محدث بالحدث الأكبر، وإما بول فهو محدث بالحدث الأصغر، ف فهو عنده علم تفصيلي في هذا المورد، صحيح أنه شبهة موضوعية، لكن الذي خرج منه مردد بين كونه منيا أو بولا، وكان مسبوقا بالطهارة فهو إما مني فهو محدث بالحدث الأكبر، وإما حدث أصغر بول فهو محدث أيضا انتقض طهارته، فعنده علم تفصيلي في المقام. حينئذ إن قلنا بأنه في مقام الامتثال لا بد أن يكون الامتثال التفصيلي إذا تمكن منه فهو مقدم على الامتثال الاحتمالي والاحتياطي، يجب عليه الفحص حينئذ والاختبار ليعلم حاله حينئذ، لأنه مأمور بإتيان الامتثال التفصيلي. وأما إذا قلنا بأنه لا يحتاج إلى ذلك، أن الامتثال الاحتمالي أيضا في مرتبة الامتثال التفصيلي، وقد ذكرنا ذلك في بحث التقليدي حيث قال بعض الفقهاء من أن الامتثال الاحتمالي أيضا في مرتبة الامتثال التفصيلي، ففي هذا بناء على هذا يجوز له الاحتياط، فيقرأ تارة ويصلي تارة مع الطهارة الخبثية، وتارة أن يتوضأ، وتارة يصلي مع الطهارة الحدثية أن يغتسل، فحين بناء على هذا. لكن الحق أن ما ذكرناه في الوجه الأول هو الأولى من الوجه الثاني، إذ أن العرف يرى بأن ترك التفحص في مثل هذه الشبهة الموضوعية فيه المعرضية بالوقوع في خلاف الواقع، إذ هو قد يكون مجنبا ولم يغتسل حينئذ فأوقع نفسه في خلاف الواقع فتبطل صلواته حينئذ. هذا هو الوجوب في المقام، فدليل الوجوب في المقام هو ما ذكرناه، وإن كانوا تسالموا على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية والمقام من الشبهات الموضوعية، حينئذ المخرج لذلك هو ما ذكرناه، أن مثل هذه الشبهة الموضوعية يجب الفحص لأن فيه معرضية في الوقوع في خلاف الواقع. هذا هو الجهة الأولى من الكلام. الجهة الثانية أنهم ذكروا الاختبار بالصفات الثلاثة: الفتور، الدفق، الشهوة. هذه الصفات الثلاثة وردت في صحيح علي بن جعفر الذي ذكرناه سابقا، حيث ورد فيها هكذا، قال عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل. فلا أشكال في هذا الحكم، إذ أن الاختبار إنما يقع بهذه الصفات الثلاثة، إلا أن الكلام في أن هذه الصفات الثلاثة هي تعبدية محضة حيث لا يمكن التعدي عنها، أم أنه ليست كذلك بل هي إمارات تكوينية كسائر فضلات الإنسان، إذ أن فضلات الإنسان مثل الدمع، الدم، البول، الغائط لها علامات تكوينية يعرف الإنسان من تلك العلامات ذلك الشيء حينئذ، فهي ليست إمارات تعبدية بحيث لا يمكن التخطي عنها أبدا، فهي إمارات تكوينية غالبية أيضا، غالبا ما من هذه الإمارات التكوينية يعلم أو يطمئن الإنسان بكون هذا الذي خرج منه منيا، مع الفتور مع الدفق مع الشهوة يطمئن غالبا من أن هذا الذي خرج منه هو مني وليس ببول أو غير ذلك، فحينئذ هذه الصفات ليست تعبدية وإنما إمارات تكوينية يستكشف منها ذلك الشيء حينئذ كما في سائر فضلات الإنسان. وحينئذ لا تفيدنا هذه الإمارات إذا علم الإنسان بكونه بعدم كونه منيا، إذا علم علم اليقين بأن الذي خرج منه هو ليس بمني ولكنه فيه هذه الصفات، هي إمارات لكن ما فيها هذه الصفات، لا يعتمد على هذه الصفات بل يعتمد على علمه. كما أنه إذا علم بكونه منيا ولو لم تكن هذه الصفات يحكم بكونه منيا كما تقدم بيان ذلك، فالمدار على أن هذا العلم إن علم بكونه منيا لا يحتاج إلى الاختبار إلى الصفات، وإن علم بكونه بعدم كونه منيا لا يرجع إلى هذه الصفات أيضا، وإنما إذا شك في مورد أن هذا مني أو غير مني يرجع إلى هذه الإمارات التكوينية والصفات التكوينية التي يحدث غالبا الظن بكونه منيا، وقد اعتبر الشارع هذا الظن ولا إشكال فيه، إذ أنه إمارة غالبية بناء على هذا، إمارة غالبية يحدث الظن والظن معتبر من هذه الإمارة الغالبية، هذا ما ذكروا. وحينئذ ليس الإشكال في أنه هل المعتبر واحدة منها أو اجتماع الثلاثة، إذ أن خلاف بين الفقهاء في هذه الصفات الثلاثة، فإن بعضهم اعتمد على صفتين من هذه الصفات، بعضهم اعتمد على صفة واحدة، بعضهم قالوا أكثر من هذه الصفات. لو علم المكلف أو اطمأن بأن الخارج منه مني من ريح هذا، علم بذلك حينئذ يحكم بكونه منيا فلا يقتصر على هذه الصفات. فإن علم أو ظن بأن الخارج منه مني لأجل صفة أخرى غير هذه الصفة، من رائحته، من لونه، من غلظته ونحو ذلك من الصفات، يعتمد على ذلك ولا إشكال فيه، فهذه صفات غالبية إنما هي صفات تكوينية لا أن تكون صفات تعبدية شرعية بحيث يقتصر عليها ولا يجوز التعدي عنها. فما ذكره الفقهاء في المقام من الخلاف من أن الاعتماد على بعض الصفات أو غيب كلها أو اجتماع هذه الصفات الثلاثة أو يمكن الاعتماد على غير هذه الصفات، كلها نزاع لفظي فيما إذا أوجب الاطمئنان أي صفة من هذه الصفات بكون الخارج منيا يعتمد على ذلك ولا إشكال فيه. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة أن هذه الصفات مختصة بالرجل أم يشمل المرأة أيضا؟ لا ريب ولا إشكال في أن الدفق لا يوجد عند المرأة، هذا مسلم عند الجميع، وإنما الموجود عندها هو الفتور والشهوة. هل تعتمد المرأة على هاتين الصفتين فقط من دون الدفق أم أن هناك صفات أخرى؟ سيأتي بيانها إن شاء الله.